خلق الله، ثم يستنكرون المعاد، اللوم والتأنيب. رابعاً، العالم كله محكوم لنظام لا محل فيه لخلل. وخامساً، المتانة والجمال صفتان من صفات خلق الله في السماء والأرض. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى الملتقى في حلقة أخرى، نستودعكم الله ونسألكم الدعاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا في لقائنا الجديد من برنامجهم الإسلام ونمط الحياة. في هذه الحلقة سنكون مع أسلوب من أساليب الحياة في الرؤية الإسلامية، فكونوا معنا.
أيها الأعزاء، كما مر علينا في الحلقة السابقة، فأن أسلوب حياة أي فرد أو مجتمع يتأثر بنوع المعتقدات وطبيعة الرؤية الفكرية والقيم التي تتحكم أو تؤطر حياة الفرد والمجتمع.
نعم، وواضح جدا أن الفكر المادي بطبعه يعزز ويبلور أسلوبا للحياة يقوم على أساس التعاملات المادية وتبادل المنافع والمصالح. وفي المقابل نلاحظ أن الرؤية الكونية التوحيدية التي تشع منها المعنويات تصقل لنا وجها لامعا وضاءا للحياة في مستوييها الفردي والاجتماعي. ورغم المساعي العلمية الحثيثة التي بذلها الإنسان على مر العصور والأزمان، فإن المفكرين المهتمين بشؤون الحياة البشرية يرون أن وسائل البحث والاستقصاء العلمي ومهما تنوعت فإنها بقيت عاجزة عن كشف أسرار وجود الإنسان والحياة البشرية، إذ أنها لم تتمكن من تقديم أجوبة قانعة ومتكاملة لأسئلة واستفسارات طالما تطرقت لذهن الإنسان.
وفي الحقيقة ومن المستطاع القول أن الرؤى الفكرية التي نهضت من ثقافات مختلفة رسمت صورا متباينة وغير متشابهة للحياة، الأمر الذي أصبحت معه الحياة ذات معنى أو عديمته.
نعم، ربما سأل البعض كيف للحياة أن تكون بلا معنى؟
وللإجابة عن هذا السؤال نقول هنا وباختصار إن الحياة إن لم يكن فيها هدف واضح المعالم فهي بلا ريب بلا معنى، وتفقد الحياة معناها وتصبح زائفة حينما يكون الإنسان فيها رهن الجبر الاجتماعي والتاريخي، حيث لا يكون له من خيار وليس له حق في تقرير مصيره. ومن بعد هذا يتبين إن حياة الإنسان تكتسب معناها الواقعي حينما تكون ذات هدف عقلائي يرمي إليه الإنسان بإرادته واختياره. وبشكل عام فإن هدفية الحياة من جهة وإرادة الإنسان من جهة أخرى تساهمان في تكوين أسلوب محدد للحياة.
نعم أيها الكرام، إن الحياة كما تصورها الأديان السماوية لا تتحدد بالحياة الدنيوية، بل هناك العالم الآخر. وإضافة إلى هذه النظرة الشفافة للحياة، نلاحظ أن الأديان تخرج الإنسان بقيمها من الظلام إلى النور، وتجيب على كل تساؤلاته بشأن الحياة وفلسفتها. ومهما قوت قوة الإدراك لدى الإنسان فإنها أعجز من أن ترد على تساؤلاته، فيأتي الدين ليساند العقل في تفكيره.
أن الفكر الديني القائم على أساس التوحيد والمعاد يوضح معالم حياة الإنسان، من أين نشأ وإلى أين يسير وما هو المصير.
إن الفكر الديني يتجاوب مع مستلزمات الحياة مادية كانت أم معنوية، وبناء على هذا يرى حكماء الإسلام أن الهدف الأساس من بعثة الرسل والأنبياء عليهم السلام هو علاوة على هداية الإنسان وإرشاده إلى سواء السبيل، فإنها تبين قوة الأواصر التي تربط المبدأ وبداية الخلق بالمعاد ونهاية الدنيا وشروع الحياة الآخرة.
أيها الأعزاء، إن بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالإسلام رحمة للعالمين حملت معها بشائر حياة طيبة لا زيف فيها. وإذا كان الإنسان في حياته محبا للعلم متوجها إليه لتسخير قوى الطبيعة واستثمار مواردها لصالح حياته، فإن التعاليم الدينية تأتي لترافق التطور العلمي التكنولوجي وتدعمه لكي يحيا الإنسان حياة آمنة لا شقاء فيها.
إن الحضارة المادية تنظر إلى الحياة من زوايا ضيقة، وترى أن الحياة لهو ولعب ولذات، بينما الأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي ينظر إلى الحياة على أنها سبيل التعالي. وإذا كان المجتمع المادي يعج بالفقر والحرمان، فإن المجتمع الذي يبنيه الإسلام يقارع الفقر والحرمان ويدعو إلى عدالة اجتماعية لا تضيع في أفيائها الرحبة حقوق الناس.
وكما مر علينا من قبل، فإن الإسلام لا يرى الحياة محددة بالدنيا، بل من بعد الدنيا الحياة الأخرى، وإن للإنسان أن يعيش في الدنيا كي يصل من بعد ذلك إلى الآخرة، وهكذا تكون الدنيا قنطرة على الإنسان أن يعبرها لا أن يعمرها فقط.
أيها الأكارم، لا ينبغي أن يتسرب إلى ذهن أحد التصور بأن الإسلام يعارض الحياة الدنيوية أو يدعو إلى رهبانية. لا أبدا، ليس شيء من هذا في الإسلام. ذلك أن الدين الإسلامي وشرعه النير يؤكد ضرورة أن يعرف الإنسان قيمة النعم الإلهية ويستثمرها لإعمار الأرض وبناء صرح الحضارة الإنسانية بناء شامخا ومتألقا.
وواضح كل الوضوح أن الإسلام وفي تعاليمه النيرة يحث الإنسان على العمل والنشاط ونبذ الكسل والإنزواء، غير أن الإسلام يقول لنا كذلك: ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه.
وعلى أمل أن نلتقيكم أيها الكرام في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، نستودعكم الله.
شكرا لكم.
مسائي اجعلي التقوى والسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة.
إن في الطهر عبادة
في صباح ومساء، اجعلي التقوى والسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة. إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
للمؤمن فوزا بالتقى نال مرادا، وبذكر الله دوما قد شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات، وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. فشل الهدنة وصراع المرتزقة. حمل عضو الوفد الوطني المفاوض في اليمن السيد عبد الملك العجري للأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية عرقلة مسار الهدنة العسكرية والإنسانية التي شارفت على نهايتها. قال العجري إن دول العدوان لم تثبت حتى الآن جدية تجاه السلام، وهي تتلذذ بمعاناة الشعب اليمني، وهي ترغب في عرقلة أي مصلحة للشعب اليمني. أضاف أن الموافقة على اتفاق الهدنة كان لقطع الطريق أمام ذرائع العدوان التي كانت تزعم أن صنعاء ترفض دعوات السلام. لفت إلى أن اتفاق الهدنة مثل اختبارا لنوايا دول العدوان وكشف زيف دعواتها إلى السلام، كما أوضح أن تحالف العدوان تذرع منذ البداية بأعذار مختلفة لعرقلة فتح مطار صنعاء الدولي، لافتا إلى أن المستفيدة من فتح مطار صنعاء هم الطلاب والمرضى، ومع ذلك يعرقلون فتح المطار. وذكر أن أداء الأمم المتحدة مخيب للآمال، ولم يتوقع أن تعجز عن رعاية الهدنة حتى تنفيذها، موضحا أن الطرف الوطني وافق على الهدنة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، لكن أداء الطرف الآخر أكد صوابية الموقف تجاه رفع الحصار. والله فبالقول حاولنا ضبط النفس لتكون الحجة واضحة أمام الجميع على دول العدوان، ومع ذلك تستمر العراقيل. كما أوضح العجري أن تحالف العدوان يريد وقف الأعمال العسكرية حتى لا تتعرض بلدانهم للقصف، ثم يبقون اليمن تحت واقع الأزمة لتفجير الأوضاع من الداخل. ذكر أن مرتزقة العدوان لا يملكون أي قرار في الحصار، وأن دول العدوان هي المسؤولة والمعنية حتى لو حاولت أن تضع مرتزقتها في الواجهة. لفت إلى أن أغلب دول العالم تتعامل مع الجوازات الصادرة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
القصف يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، اصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسه.
قبل الجمع وجودي كبير وعرف اساسي، ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسه. أنا قوي بربي قوي شديد باسي، يا ذي من اليهود خذ قوته وباسا.
القصف يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسا.
وكل ما التحدي زاد التهب حماسي، ورفضكم شروطي يزيد في حماسة. يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي، ما هو بسهل مرضي عليك يا ابن حاسة.
القصف يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد دراسة، اصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
دام الكلش بيدي يا وفدان السياسي، خلى الحوار يبطي نعلم السياسة، وحدي أقف ووحدي أواجه الماسي، والنفط ما يغطي قباحة الخساسة.
الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن. التصدي والتحدي، فشل الهدنة وصراع المرتزقة، نعم محور موضوع. مسامات كثيرة وصلتنا في الدقائق الأولى من عمر هذا اللقاء، نتوقف عند الصوتية منها. أولها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نسمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا شك أن فشل الهدنة سوف يكون من طرف العدوان، هذا العدوان الذي لم يلتزم بهذه الهدنة حتى الآن، ولم ينفذ منها شيئا يذكر لا في الجانب العسكري ولا الإنساني. لذلك فإن تداعيات فشل الهدنة سوف يتحملها العدوان، وفي عمق السعودية والإمارات، وفي أهم الأهداف الاستراتيجية الحساسة، شركة أرامكو النفطية العملاقة السعودية، وأهداف هامة جدا في كل من السعودية والإمارات. أما المرتزقة فلأنهم أرخصوا أنفسهم للعدوان، فإن الصراع فيما بينهم لن يتوقف، وهذا ما يريده أعداء اليمن. ومع ذلك نقول للعدوان أن الفرصة ما زالت متاحة حتى آخر يوم للهدنة، ما لم فإن عودة عمليات الأعاصير اليمنية وكسر الحصار قادمة لا محالة، وما النصر إلا من عند الله.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة، نشكرك أخي الكريم. الحديث حول قضية فشل الهدنة تحدثنا عنها منذ الأيام الأولى، ماذا يريد العدوان؟ هل يريد الهدنة أو لهذه الهدنة أن تنجح أم لا؟ بعد مرور أكثر من أسبوعين أو ثلاثة بدأ الحديث يزداد حول العرقلة الواضحة المفضوحة من قبل تحالف العدوان لفتح مطار صنعاء، ثم قرصنة السفن أيضا كانت النقطة الثانية، طبعا هذا بالإضافة إلى قضية الخروقات التي بلغت مئات 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 الخروقات لهذه الهدنة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وقواته، حتى طيرانه التجسسي والطيران المسير لم يتوقف، ما توقف هو الطيران الحربي، هذا ما يمكن الحديث عنه فقط كإنجاز لهذه الهدنة. أما النقاط الأخرى فبقيت حبرا على ورقة. ضيف الكريم يلتحق بنا في اليمن، كاتب المحل السياسي الأستاذ وسيم الشرابي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشقائنا في إيران، لكم تحية السلام وكل العاملين في إذاعة طهران العربية.
حياكم الله وبياكم. سيد وسيم، اسمح لي في البدء أن توقف عند فشل الهدنة، ومن يتحمل المسؤولية في فشلها ولماذا؟ تفضل.
بعبارة واضحة وأكثر وضوحا، الهدنة لم تبدأ حتى تفشل. الهدنة لم تكن هناك نوايا سابقة من قبل الاتحاد السعودي الإماراتية ومن قبل الأضواء السعودية الإماراتية الأمريكية، لم تكن هناك نوايا سابقة أيضا في عملية الهدنة، لم يقوموا بعملية إخراج هدنة واقعية، وإنما كان بعد ضربات تلقتها السعودية فكانت كرد فعل ليس إلا لتخفيف الضغط عليها شعبيا وتخفيف الضربات على أرضها وعلى مناطقها وعلى ثرواتها ليس إلا. مضت من الهدنة أكثر من 45 يوما بالتحديد، نتج عنها فروقات مختلفة، نتج عنها ضربات وفروق مختلفة من تحديد طائرات إلى ضربات استهداف للطائرات. أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة للاتحاد السعودي الإماراتي، قاموا بقصف مدفعي على عديد مناطق يمنية وراح ضحيتها العشرات، قاموا بخرق ما يقارب 2251 خرقا في محافظة الحديدة من تحليل طائرات، من ضربات مدفعية، من تقدمات، من إنشاء تحصينات عسكرية مختلفة. الهدنة لم تطبق، والهدنة فرقت من قبل السعودية في اليوم الأول، لأن الهدنة نفط على فتح الموانئ، فتح المطارات اليمنية، تخفيف الضغط الإنساني على اليمن واليمنيين، ومع ذلك لم يطبقوا من أي من هذه البنود. من الحديدة وما زال مغلق، يتم الإخراج عن سفينة نفطية محملة بالمازوت أو بالغاز وما إلى ذلك، ويتم احتجاز ضعفي العدد الذي تم الإخراج عنها، رغم أنها السفن التي تأتي محملة بالبنزين أو الغاز أو المازوت تخرج بتصاريح أممية وبعد تفتيش دقيق، مع ذلك يستمر التحالف في عملية الحصار وعملية القبض عليها. بما معنى أن التحالف هو من حاول إعلان هذه الهدنة عبر الأمم المتحدة لتخفيف الضغط عليه، وهو أول من قام بخرقها، خروقات عسكرية مختلفة، خروقات إنسانية مختلفة، عدم تطبيق بنود الهدنة، عدم الالتزام بما جاء من الهدنة من بنود ممرات إنسانية، أيضا فتح الممرات من الموانئ، وأيضا من فتح مطار صنعاء والتخفيف الإنساني، لم يتم تطبيق أي من هذه البنود، لم يتم تنفيذ هذه البنود. التحالف خرق الهدنة منذ أول يوم، تبقى على الهدى أقل من 15 يوما حتى اليوم، ما نراه من المؤشرات الأولية بأن التحالف السعودي لا يريد الاستمرار في عملية السلام، وإنما يحاول التلاعب. يمضي أيضا بمرتزقة الذي يحاول من خلال تجميعهم وإنشائهم وخروجهم بصوت واحد أو توحد الصوت، مع ذلك نرى الاختلالات المختلفة في داخل صفوفهم، عمليات اغتيالات بداخل أرضهم والمناطق التي يسيطرون عليها ويحتلونها في مأرب، في عدن وغيرها من المحافظات. الاقتصاد اليمني وما زال اقتصادا هشا نتيجة ما يقوم به التحالف السعودي من حصار مطلق على اليمن واليمنيين، المعاناة الإنسانية مرتفعة، حالات الوفيات تزداد في المستشفيات نتيجة عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة من حفر الأجهزة والمعدات المختلفة للمستشفى. ما تقوم به السعودية اليوم ويقوم به التحالف السعودي الإماراتي من خروقات واضحة، إنما يدلل على أن الحجة اليمنية التربعية وأن الدلتا اليمنية نحو السلام أصبح أكثر واقعية، لنري العالم بأن اليمن حاول وما زال يحاول، رسم خطط السلام، فتح ممرات السلام، إلا أن التحالف السعودي الإماراتي مصمم على أن يستمر بالمعركة، مصمم على خرق الهدنة، مصمم على أن يستمر بالعبث المختلف للجانب العسكري والجانب السياسي وأيضا حتى الجانب الإنساني. تستمر السعودية وتحالفها العدواني على اليمن في خطهم للهدنة. اليوم نراه أيضا من متحدث الهيئة العامة للطيران المدني والذي يقول بأن خطوط الجوية اليمنية حصلت على تصريح خاص لتسليم أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمان يوم غد الاثنين والعودة إلى صنعاء في نفس اليوم. بعد 45 يوما يتم حصول تصريح أولي ولرحلة واحدة فقط وهي يوم غد. هذه التصاريح وهذه الخطوات التي تمارسها السعودية والتي تحاول أن تسعى من خلالها إلى دخول أو فتح هذه المراوغات والاستمرار في عملية المراوغة من قبل السعودية أو من قبل مرتزقتها في الداخل، هم أملوا على أن يكون هذا المجلس الذي تم إنشاؤه في حصنة ومن حصنة من المرتزقة بأن يكون هو المنفذ الرئيس لهم وأن يكون على ترتيب أوراقهم لأنهم فشلوا. أطلعت الهدنة أيضا بمعنى أن الهدنة انتهت في يومها الأول، اليوم أصبحت في مهب الريح، وأصبح المجتمع يعلن ذلك ويعي ذلك. السعودية تحاول أن ترتب أوراقها حتى إذا ما قدم اليمنيون وقدموا عمليات هجومية أن تكون في نقطة يؤمن أراضيها ويؤمن أيضا واقعها ويؤمن المزيد من المعركة القادمة والحرب المستديمة والطائلة التي تقوم بها السعودية في حربها العدوانية على اليمن.
طيب. طبعا أشكرك على ذكر هذه النقاط مجتمعة، واسمح لي أن أفصل قليلا وقبل أن أنتقل إلى قضية صراع المرتزقة والتفجيرات والاغتيالات التي لم تعد شيئا جديدا على من يسكن تلك المناطق التي يتواجد فيها الاحتلال والمرتزقة. توقف قليلا عند قضية الهدنة، ولماذا لم تلعب الأمم المتحدة الدور المنوط بها؟ يعني اليوم هي تتحمل مسؤولية بكل المعايير والمقاييس العقلية وكذلك القانونية، تتحمل مسؤولية، كانت هي الراعي وهي التي طلبت ورعت ووقعت وقالت بأننا سنكون على تواصل في قضية تطبيق هذه. لم تتحرك، لم يتحرك الجانب الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة تحركا جادا من أجل الضغط على دول العدوان لتنفيذ بنود هذه الهدنة حتى لمرة واحدة. للأسف الشديد وجدناه يقف موقف المتفرج وكأنه يتحدث إلينا جميعا ويقول أيضا أنا لم أكن أتوقع أن الهدنة لن تفعل أو لن يتم تطبيقها. طيب هذا الأمر نعرفه كذلك نحن، ما الذي يمكن أن تقدمه أنت؟ لم يقدم شيء الجانب الأممي. أولا نتوقف عند هذه النقطة معك، تفضل.
ما لم يستطع أن يقدم شيء خلال الأيام الأولى قبل 8 أعوام من الحرب والعدوان على اليمن، وجلسوا مكفوفي الأيدي، بل أنهم ماطروا، بل أنهم تعاونوا وتناهوا مع هذا العدوان. لا يمكن أن يقدم شيء بعد 8 أعوام من الحرب والعدوان على اليمن، بما معنى أن اليمن إذا ملكت القوة أصبحت الأمم المتحدة في دور الوسيط. أما إذا السعودية أو الإمارات أو تحالف العدوان استطاعوا أن يرتبوا أوراقهم، فالأمم المتحدة منحازة بشكل كلي وكامل إلى جوار هذا العدوان بشكل صريح وواضح. لم يعودوا يخافون من مجتمع دولي أو من أصوات دولية منددة. الأمم المتحدة ومواقفها هشة في كل الدول العربية والإسلامية وفي كل الأحداث التي تحدث حول العالم. لم نرى الأمم المتحدة تقوم بموقف شدي أو صادق أو موقف منتصف أو تقوم لعملية المبادرة نحو السلام كما هو مسماها أصلا. الأمم المتحدة دوما تسعى إلى تطبيق ما يريده الأمريكي وما يريده الصهيوني، ليس إلا الأمم المتحدة اليمنيون لا ينتظرون منها شيء لأنهم يعلمون بأن لم تستطع أن تقدم شيء خلال الأيام الأولى والأعوام الأولى من الحرب والعدوان على اليمن. فلا يمكن أن تقدم اليوم أي شيء، كما هي صمتهم عن كل الأحداث وكل الجرائم التي مارسها التحالف، خرقهم للهدنة، استمرارهم أيضا في عملية العبث. ماذا يعني هدنة وأن يقوم ما يسمى الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش بخروج السعودية من قائمة العار؟ وماذا يعني حينما يقوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز ويعلن مبادرة ويعلن أيضا وقف إطلاق النار وهدنة عسكرية شاملة والممرات الإنسانية لم يتم تطبيق أي بنودها؟ اليوم بعد 45 يوما يتم إصدار أول تصريح لمطار صنعاء بإجراء أول رحلة للطيران. ماذا يعني هذا الصمت؟ هو التماهي الذي يثق بأن اليمنيون بأن هذا التماهي هو شراكة أيضا في العدوان والحرب المستمرة على اليمن واليمنيين. يثق اليمنيون أيضا بأن المعركة التي تدور اليوم هي معركة شريك فيها الأمم المتحدة بدور رئيسي، إما عن طريق التماهي وإما عن طريق الصمت وإما عن طريق الدفع وتأييد السعودية من جوانب مختلفة، الصمت عن جرائمها، عدم تصفية الأضواء، عدم محاسبة الجرم الذي يرتكبه السعودية وتحالفه المعتدي على اليمن واليمنيين. كل هذه الخطوات باتت أكثر وضوحا وباتت أيضا واقعية، بما معنى أن الأمم المتحدة لا تخاف من الأصوات الدولية، لا تخاف من أن تصبح شريكة لتحالف الحرب على اليمن، وهي شريكة بالفعل. ما زال صمتها مدوي، يعلنون عن هدنة إنسانية وأيضا هدنة عسكرية وهدنة سياسية وفتح ملفات وآفاق سياسية كما جاء على لسان هانز قبل 45 يوما. لم يتم تطبيق أي من هذه البنود، لم يتم الالتزام بأي من هذه البنود، تم خرق الهدنة آلاف الخروقات. مع ذلك الأمم المتحدة ما زال صامتة، ما زال هانز يعلن صمته، وما زال أيضا كل أولئك في الأمم المتحدة ما زالوا يشاركون في عملية صمتهم، بل أن الأصوات السعودية والإماراتية كما نرى والحراك الذي يحدث في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من قبل السعودية والإماراتية وكل المشاركين معهم يثبت بأن هؤلاء لا خير فيهم، لا أمل منهم، ولن يقدموا أي شيء لليمن أو اليمنيين الذين تسلب أرواحهم ويقتلوا أطفالهم وما زالوا في حصار خانق شديد من أبسط مقومات الحياة، وهذه بحد ذاتها جريمة إنسانية دولية يعاقب عليها القانون، إلا أن القانون يغيب عن اليمن ويغيب أمام الأموال السعودية الإماراتية. من يباع وتباع ضمائرهم لا يمكن أن يقدموا أي من الجوانب،
للأسف.
من تباع أيضا إنسانيتهم لا يمكن أن يلتزموا بأي بنود الهدنة. من يقفون موقف الصمت ويسعون إلى أن يتحدثوا وأن ينصبوا أنفسهم إلى دور المصلحة بما يحدث بين اليمن والسعودية وتحالفها المعتدي على اليمنيين لا يمكن أن ينتظر منه اليمنيون أي شيء أو أي خير أو أي تقدمات. الأمم المتحدة في نظر كل يمني وفي نظر حتى القانون الدولي إن صح شريك أساسي في الحرب والعدوان على اليمن واليمنيين من خلال صمتها، تمعيها عدم المحاسبة، عدم الإعلان الصريح بأن السعودية والإماراتية يقومون بخرق الهدنة وبنود ما جاء على لسان مبعوثها الأممي لليمن السويدي هانز. كل هذه الخطوات باتت واضحة، إلا أن السعودية وقبله الإماراتية يخشون من أن اليمنيون استطاعوا أن يرتبوا أوراقهم خلال 45 يوما الماضية، وأنهم باتوا أيضا يلبسون من الترسانة العسكرية والقوى الصاروخية ما يستطيع أن يكسر به الملك السعودي وأيضا الملك الإماراتي. هذا ما يخشاه السعودي من خلال عملية ترتيب أوراقه ليبعد يده عن المعركة في اليمن، وبالتالي يقوم بدفع بعض مرتزقته لخوض المعارك وبالتالي يستسلم أراضيه من أي ضربات صاروخية قادمة. هذه أيضا الأفكار وهذه المخططات باتت مكشوفة أيضا لليمنيين بشكل عام وباتت مفتوحة، لن تسلم السعودية ولن تسلم الإمارات إلا في السلام الكامل والمشرف لليمن.
بالتأكيد. طيب مرة أخرى نتوقف عند صراع المرتزقة من جديد سيد وسيم الشرعبي، و أنتم أعلم بحال المرتزقة، يعني حينما استبدل هادي بجماعة أخرى أو مجموعة أخرى أيا كانت الأسماء والمسميات، رئاسة، مجلس رئاسي، غيره، نتحدث عن استبدال مرتزقة بمرتزقة آخرين، فلا ننتظر من هؤلاء المرتزقة شيئا جديدا سوى قضية التناحر والمزيد من القتل والدماء من أجل الحصول على حفنة من الأموال من هنا أو هناك. من جديد يعود للواجهة هذا الصراع. هل تعتقد بأن التفجيرات إلى الجنوب ومناطق تواجد المرتزقة عادت وعلينا أن ننتظر المزيد خلال الفترة القادمة؟ تفضل.
بصراحة لم تبدأ الانفجارات أو عمليات التصفية في عدن، وإنما تم استئنافها بشكل مباشر.
أحسن.
بعض من الرؤوس المرتزقة الذين يسعون لأن يكونون الأولين أو كل واحد منهم يسعى لأن يكون هو الأداة وهو المحرك بالنسبة للسعودية أو الإماراتي، بدأت الانفجارات والخلافات وستبدأ الآن مرحلة التصفيات فيما بينهم بعد أن تم تشكيل 7 أشخاص في مجلس الرئاسي بدلا عن شخص واحد. فشل ذلك الشخص وهو عبد المنصور هادي المخلوع في أن يقدم شيء، فما بالك ب7 أشخاص كل منهم يرى أنه الرئيس الحالي وأنه يستطيع أن يكسب الشعبية الأكثر. عدن ستصبح بؤرة الخلافات بين عيدروس الزبيدي وأيضا بين طارق. ما حدث اليوم من انفجار في محافظة عدن والمشهد الأول الذي سيوثق بقية السيناريو والمسلسل القادم من مسلسل دموي لعمليات تصفية واغتيال. فطارق صالح يريد التهام محافظة عدن كما قلنا. طارق صالح الذي يحاول أن يتمدد في نفوذه ومناطق سيطرته إلى محافظة عدن وسعى بذلك من خلال أن ينشئ فؤرة لتكونه وأيضا تصميم مقاتليه وقواته في بير أحمد وهو المعسكر الشهير التابع لطارق صالح. وسعى أيضا عيدروس الزبيدي الذي يرى من نفسه رئيسا شرعيا للمحافظات الجنوبية لأن يكون هو صاحب الصوت الأول. فشل هادي في أن يحقق شيء وهو شخص وحيد وواحد، فما بالك بمنية الرؤساء، كل منهم يظن أنه رئيس وكل منهم يحاول أن يوسع من نفوذه وكل منهم يريد أن يقول للإماراتية أو السعودية أنا المنفذ وأنا المحرك وأنا صاحب الفضل وأنا من أستطيع أن أقدم لكم وأقدمكم وأقوم بتمديد أحلامكم طموحاتكم أهدافكم وما إلى ذلك. ستكون عدن هي البؤرة القادمة لعملية التصفية. لم يكن الانفجار اليوم في محافظة عدن والانفجار الأول، وإنما إذا رد لما حدث بالأمس في محافظة مارب من اغتيال قائد عسكري
تابع
وهو محسوب على من يسمى أو يسمونه بعضو مجلس رئاسي سلطان العرادة الذي يحاول أن يكون محافظة أو تكون محافظة مأرب هي القوة الجبارة والقوة الباسطة له في محافظة مأرب. سنرى أيضا خلاف بين العرادة وبين من كان يقود تنظيمات الإرهابية والذي يسمى بأبو زرعة الذي كان عضوا فاعلا في تنظيم القاعدة. سيكون محور صراع وخلاف أيضا بينه وبين العرادة. ستكون عدم المشهد القادم للانفجارات. ما أتى اليوم هو رد على ما حدث بالأمس في محافظة مأرب من الرجال والتسويات القائد العسكري التابع لحزب الإصلاح في محافظة مأرب والذي ينسب للعرادة. هذه التصفيات وهذا المسلسل الثاني ابتدا بالامس وتوقف اليوم في محافظة عدن وستكون هي المحافظتان اللتان نرى فيها المزيد من الدماء والخلافات وعمليات التصفية بين المكونات. 7 رؤساء كل يظن انه الرئيس وكل يظن بانه صاحب الفضل وهو صاحب القوة وصاحب التمدد وصاحب الامكانيات التي يستطيع خدمة السعودية لمرافقه. المشاهد القادمة هي مشاهد دموية لعمليات مشاهد التصفية لن تكون غريبة عما حدث اليوم ولن تكون غريبة عما حدث بالأمس في مأرب أو ما تم تجهيزه اليوم في محافظة عدن. هذه الانفجارات لن تتوقف، مسلسل عملية التصفيات لن تتوقف، الأشخاص الآخرون الذين غيبوا عن المشهد من أمثال صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان الذي كان يرى بنفسه أنه الأحق لتولي وزارة الدفاع بدلا عن المستشيق بل جاء هو أيضا مساعيه لعملية خلط الأوراق في محافظة مأرب على العرادة وأيضا بزرعة. هذه المشاهد ستتكرر كثيرا في المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي. بقية الأطراف وبقية المسميات والأشخاص الذين يظنون أنهم هم تم سحب الجثث من تحت أقدامهم ستبدأ خلاياهم بالتحرك وستبدأ أيضا مخططاتهم بالسعي لإفشال المجلس الرئاسي حتى يعودونهم مجددا إلى الواجهة. رأينا أيضا تصريحات مختلفة لبضعة وزراء سابقين كانوا في حكومة المخلوع هادج مثل الجبواني وغيره وهم يصرحون بفشل هذا المجلس الرئاسي. فريق منهم آخر بات في تركيا يهاجم السعودية هم المحسوبين على حزب الإخوان الذي تم تحت الانتصاب منهم بشكل كامل وكلي زعتر وتركو كرمان وغيرها وكل هذه المسميات باتوا يهاجمون بشكل مباشر السعودية بعد أن كانوا يهاجمون الإمارات بالأمس وباتت دائرة الخلافات تتوسع يوما بعد آخر ما ساعد السعودية لتشكيله أو إنشائه وهو وحدة مكتملة ومتوحدة الأركان. بدأت فشل هذه الخطة السعودية أو الإماراتية منذ اليوم الأول بعد مرور 45 يوما أو 50 يوما بالتحديد ويزيد عن هذا الرقم. نرى هذا الفشل سيتكرر وسيمتد إلى أن يصل إلى الأراضي السعودية وإلى الأراضي الإماراتية. أشخاص وقادة يرون بأنهم كانوا مضطرب أن يكونوا لهم الدور البارز في هذا التشكيل لأن يكون صوتهم عال لأنهم يكون من الإمكانيات أو التأييد وهناك شخص هو الذي على ما تدل المؤشرات سيفجر القنبلة المدوية وهو محافظ محافظة الجوف الذي كان يقول أنا هنا الملك وأنا هنا الذي أقرر وأنا هنا الذي أتوجه. لمن أرسلت رسالة واضحة للسعودية والإمارات لن تجدي خطواتكم نفعا، محاولة مراوغاتكم لن تجدي نفعا. ما قام به اليوم وزير الدفاع اليمني محمد ناصر عاطفي من زيارات المرافقين الجيدان للقوات المسلحة اليمنية وعلى الخطوط أو على خطوط الحدود اليمنية السعودية هي رسالة في غاية الأهمية للسعودية. نحن على مقربة من مناطقكم نستطيع أيضا أن نتواجد هنا، المقاتلون يتواجدون هنا، الاستعداد في أتم الجهود. ما قاله اليوم وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك كفاءات وخبرات قتالية عالية في جميع صنوفها البرية والبحرية والجوية وأسلحات الرابعة الاستراتيجية المتطورة وذات تقنيات عالية الدقة. وهي رسالة لم تكن للمقاتلين بقدر ما كانت للسعودية والإماراتية. قالها أيضا بدقة نحرص على السلام المنصف والعادل والمشرف لن نكون إلا جاهزين لهكذا سلام مشرف أو مشرف وعادل ومنصف جاهزين أيضا لتصدي أسوأ الاحتمالات ومتمدين على الله ومطلقين على مبدأ وإن عدت مودنا. هي رسالة أيضا أكثر وضوحا على أننا استطعنا أن نرتب قواتنا استطعنا على أن ننشئ خلال هذه الفترة التي كنتم تظنون أنتم لأنكم قادرون على توحيد صفوفكم توحيد مرتزقتكم توحيد كل العيادي العاملة بجواركم لأننا نحن ما قمنا بذلك نحن مستعدون أن عدتم عدنا. أما ما قاله اليوم في حضرموت اللواء حيدان وزير داخليتهم الذي يرفض قرارات عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت خرج البحثاني بخصوص تعيين مدير أمن جديد لوادي حضرموت. المحسن وقيل أنه تم سحب قواته من محافظة حضرموت وتم تسليم ذلك، إلا أن اليوم ما يثبت بأن هؤلاء الأشخاص مثل وزير داخلية هادي أو حكومة هادي المنصرمة والفارة وهو حيدان الذي كان يظن بأنه هو المقرر وهو الحاكم الفعلي، اليوم يقوم برفض قرارات عضو مجلس القيادة الرئاسية ومحافظة حضرموت خرج البحثاني بخصوص تعيين مدير أمن جديد لوادي حضرموت. الخلافات ستكثر وستزداد بؤرتها، وسنرى أيضا هالخلافات إن لم تكن الاشتباكات وستعود المدفعية والقذائف التي حدثت في السابق في محافظة أبيان ستتوسع من عدن إلى حضرموت وحتى محافظة مأرب. هذا التشظي الذي يعيشه اليوم المرتزقة وتعيشه السعودية يفتح آفاق أمام حكومة صنعاء بأن تمتد وتعود وتحرر الأراضي اليمنية من الشمال حتى الجنوب والمناطق الوسطى. هذا التشتت وهذا العبث الذي يحدث اليوم بين قصيل يسمى طارق وكل من شواره ويسمون ويطلقون على أنفسهم بحزب المؤتمر والقيادة السابقة وما إلى ذلك، حزب الإخوان وتشظيه أيضا وانقسامه من الداخل لأنه أصبح فاشل بنظري حتى قواعده الشعبية. ما نرى أيضا من خلافات في محافظة حضرموت بين المكونات العسكرية، ما نرى من عودة مشهد الانفجارات وتفجيرات الاغتيالات في محافظة عدن سيمتد أيضا إلى محافظة تعز، فالمرتزقة هناك كثرت أقاويلهم وكثرت خلافاتهم بعد أن تم تسليم المشهد من هادي إلى 8 مرتزقة يظنون أنهم قادرون على توحيد الجهود، يظنون بأنهم قادرون على أن يصلوا أو أن يحققوا ما لم يستطيع هادي أن يحققه. هذه المعلومات أو هذه الطرائق التي يمضي من خلالها أيوب مرتزقة هي طرائق وعرة جدا ولن توصلهم إلى بر الأمان بل إلى بر التشتت والصراع والقتل والنهب والسلب والعبث الأمني والعبث الاقتصادي وأيضا السياسي وحتى العسكري. هذه المناطق تفتح أبوابها بوجه حكومة صنعاء من تلقاء نفسها بعد أن ترى كل هذه المشاهد وبعد أن جربت أكثر من 4 حكومات فاشلة لم تستطيع أن تقدم أي شيء، لم تستطيع السعودية والإمارات بإمكانياتهم الجبارة أن يدعموا الاقتصاد في تلك المناطق التي تنهار ويموت سكانها جوعا نظرا لارتفاع وانهيار أريال اليمنية. يعلمون المشهد بأنه مشهد أكثر تمويل أكثر عبث ذاتوا اليوم، وبصراحة يعلنون السعودية والإماراتية وما قدموا وبات يشعرون بأنهم في نقطة احتلال حقيقية، بالتالي ستفتح الأبواب في قادم الأيام مهما خطط السعودية إلا أن خططها تفشل من تلقاء ذاتها لأن النوايا السابقة لم تتواجد في الداخل السعودي أو الإماراتي، لم تظهر بشكل واقعي. المواطن اليمني بات يعلم الدور السعودي والألاعيب السعودية التي تسعى إلى إعادتها وإلى مشهد إعادتها لم تأتي بجديد خلال 8 أعوام من الحرب ومن ألاعيبها وحصائها ومحاولاتها بإنشاء مرتزق بدل مرتزق لن تستطيع أن تقدم أي شيء. يتفرج المواطن اليمني بكل بساطة بل وهو مبتسم لما تقوم به السعودية ويتساءل الكثير من اليمنيون هل يوجد لدى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مستشارون خبراء من يقدرون المعركة ويقدرون المشهد السياسي؟
صحيح.
بل أنه البسيط فيهم يقول بأن السعودية أو الإماراتية وحتى حكامهم محمد بن سلمان أو محمد بن زايد لا يستطيعون أن يقدموا شيء، يتخذون قرارات عجلة، قرارات خاطئة سياسيا عسكريا وحتى اجتماعيا، بل أنهم يقودون بلدانا نحو الهادية عن طريق الحرب التي استعلوها مع اليمن واليمنيين.
طبعا أستاذ وسيم حقيقة أبسط مواطن في اليمن يضحك على تلك العقول، إن أردنا أن نسمي هؤلاء بوجود عقول أو مستشارين بعثوا بهذا العدوان وزجوا بهذا العدوان من فشل إلى فشل من هزيمة إلى أخرى، ولا زال المرتزقة يكذبون على هذا العدوان ويبتزونه ويأخذون الأموال ويعيدونه بأن هناك نصرا سيتحقق بعد 8 سنوات من الهزام المتتالية والمتوالية والمستمرة. ثبت للقاصي والداني بأن هؤلاء مجموعة من الفاشلين الكذابين الذين لا يمكن أن يحافظوا على أنفسهم في داخل اليمن، فكيف لهم يحافظوا على دول العدوان ومصالح دول العدوان، مجموعة من المرتزقة من كذب إلى كذب ومن كذاب إلى آخر، وهكذا تتوالى هزائم العدوان. لك منا كل شكر والتحية والتقدير أستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، وبارك الله بكم. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء. فشل الهدنة وصراع المرتزقة، نعم لا زال محور وموضوع النقاش. نشكر الأستاذ وسيم الشرعبي على كل ما تفضل به، ونستمع إلى المسامات الصوتية التي وصلتنا. نستمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. فشل الهدنة هذا شيء ليس بجديد ومفهوم من أول يوم. لماذا؟ لأن قوات ما تسمى بالتحالف لا تملك من الأمر شيئا في مسألة الهدنة، وإذا البنتاغون وصاينا من مصلحتهم استمرار القتال. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. توقف عن المسامة الصوتية الأخ إبراهيم من جمهورية تشاد.
الخير لإذاعة طهران العربية دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد مدينة جمان الأسرة. فشل الهدنة يعني يعتبر يعني من أفشله هو دول العدوان وأهل مملكة أهل سعود، إن شاء الله هم من فشلوا أفشلوا الهدنة دي، ولكن اللجان المقاومة الشعبية والجيش اليمني سيواصلون ضرباتهم ضد المرتزقة والعدوان حتى ظهرهم عن أرض اليمن. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
كذلك الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، كل الشكر والتحية دائما على مساهماته ومشاركاته معنا. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت لنا تقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي فاضلة. كل يوم جرائم ترتكب بحق اليمنيين، والمجرم واحد هو صهيوني أكثر من الصهاينة. عدو خبيث هو نظام آل سعور وحكام دويلة الخمارات. تحياتي لكم يا كرامة. حياك الله بياكي أختي الفاضلة والكريمة ابتسام عبد الله من اليمن، لك منا كل التحية والشكر. أبو مختار الأزدي كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا مختار، حياكم الله. سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين. وبعد أرسل لكم هذا المقال بعنوان: السعودية تستهدف اليمن بعملية تجنيس لمرتزقة جدد. جاء فيه: كثيرة هي أساليب النظام السعودي في استهداف الأرض اليمنية ومحاولات قضم أجزاء منها بين الحين والآخر منذ تأسيس هذا الكيان التوسعي، سواء عبر التوسع المستمر أو عبر اتفاقيات بين النظامين اليماني والسعودي، كاتفاقية الطائف التي ابتلعت السعودية مناطق جيزان ونجران وعسير فيها، واتفاقية جدة التي استولت فيها السعودية على مساحات كبيرة من الأراضي اليمانية بما فيها الربع الخالي الغني بالنفط والغاز والثروات، بتواطؤ مع النظام السابق الذي قبض ثمن التنازل عن أجزاء كبيرة من اليمن وأقنع بأنه غير قادر على تنمية تلك الصحاري واستخراج ما فيها، والذي بدوره صور اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية انتصارا له ومكسبا وطنيا. طبعا المفارقة هنا مستمعي الكريم، الأمر لا يقتصر على اليمن فقط، هناك دول كثيرة يعني تتحدث في تاريخها، وحين وجود أولئك الطغاة أو الدكتاتوريات يتحدثون عن إنجازات وطنية، وكلها مكاسب للعدو أو لتلك الدول التي كانت تطمع في خيرات ذلك البلد. كانت السعودية، جاء في المقال أيضا، كانت السعودية على مدى عقود تتمدد في محافظات صعدة والجوف اليمانيتين، والتي تقطن مناطق الحدود ما تسمى التابعة أو التابعية، ويقصد بها منح الجنسية السعودية لكنها بدرجات أدنى من الجنسية الممنوحة للمواطن المسعود. وتهدف عملية التجنيس أو منح التابعية إلى استقطاب كبار مشايخ المنطقة الحدودية لتمكين النظام السعودي من قضم مناطق أخرى والاستمرار بالتوسع بدون أن يكون لتلك القبائل أي ردة فعل، في ظل أيضا إهمال النظام السابق لتنمية المناطق الحدودية أو حمايتها. الكثير جاء في المقال، نكتفي بهذا القدر مع شكري وتقديري واحترامي دائما للأخ مختار الأزي على كل ما يرسله إلينا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. هنا لا بأس أن الأخ أبو عمير يسلم علينا. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك دائما. الأخت أم علي نعم من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام. من الطبيعي أن تفشل هذه الهدنة وليس الأمر مفاجئا، بل مختلف اليمنيين أن يضربوا بها، من حق اليمنيين أن يضربوا بها عرض الحائط ويتجاهلونها والدفاع عن أنفسهم إذا عاود العدوان شن هجماته عليهم. شكرا لأخت الفاضلة والكريمة ومعلم البحرين على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا أيضا جاء في المساهمات والمشاركات الكثير الكثير، لكن بما أننا شارفنا على الانتهاء أود أن أختم بجزء يسير من قصيدة الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن، نستمع إلى جزء قليل منها.
قد بين شوف قربة الساعة هو يوم النشور، ويا باله ويا ليلى بالله على دبور يا غار يا سين القات عليكم دبور، غار يا سين القات عليكم دبور، ألا ولا سعادة ولا اطمئنان.
أكتفي بهذا القدر مع شكر وتقدير للشاعر بشير الصراري دائما على كل ما يرسله إلينا من مساهمات ومشاركات. شكري واعتذاري من الإخوة والأخوات، حتى الملتقى، السلام عليكم.
تسامع عشيمة زادوا طباع اللؤم والإرهاب، هم جوعوك وجهلوك وروعوا حتى أباحوا دماك للأضراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.